ماشي تفضل يا شيخ. يعني وصلنا الى يرمل ثلاث اشواط ويمشي اربعا، صحيح؟ بان الرمل احنا امس تقارب الخطى مع السرعه، هذا هو الرمل. نعم تفضل يا سيدي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجمعنا معه النبي صلى الله عليه وسلم.
آمين.
قال الإمام القدامى رحمه الله رحمة واسعة ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين نسأله. قال الإمام أبو القاسم القرطي رحمه الله: ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، كل ذلك من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. قال ابن قدامة رحمه الله: معنى الرمل إسراع المشي مع مقاربة الخطو من غير وقت، وهو سنة في الأشواط الثلاثة الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافا. وقد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام رمل ثلاثا ومشى أربعة. قال رواه جابر وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، وأحاديثهم متفق عليها.
نعم، هنا يقول: والرمل إسراع الخطى مع مقاربة إسراع المشي مع مقاربة الخطى دون الوثب، يعني هو ليس قفزا لكنه نعم سرعة مع تقارب الخطى. هذه هيئة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا تعلمون أن الأصل في ذلك كان السبب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة يقولون: أتاكم أناس قد وهنتهم حمى يثرب، فأراد أن يبين لهم الجلد. وهذه فيها أصلا شوف مسألة عقدية وتغييظ الكفار، شوف مسألة عقدية في التعبد في هذا الباب. كل مسألة التعبدية لها مسيس عقدي، لكن لا يمكن أن ينظر إليه ويفهمه إلا دقيق النظر، ناعم النظر يستطيع أن يفهم ذلك. فتغييظ الكفار سنة، تغييظ الكفار تعبد، نتعبد به لله جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى: يا النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وهنا من الإغلاظ تغيظهم، من الإغلاظ تغيظهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وجد أبا دجانة بعدما ربط عصابة الموت، العصابة الحمراء، قالوا ربط أبو دجانة عصابة الموت، فمشى يتبختر بسيف النبي اللي هو كان خشبة وهزة ونن فخسارة سيف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموضع. ولذلك أباح في هذا الموضوع الحرير وسيف من ذهب، سيف من فضة، كل ذلك تغيظا للكفار. فليغيظ الكفار فأمرهم بالرمل، فرمل النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط من الحجر إلى الحجر. وثبت في ذلك عن ابن عمر بن عباس، وكله أحاديث في الصحيحين، أن النبي رمل ثلاثا ومشى أربعا. وهذا لإظهار الجلد للمشركين. لذلك عمر الخطاب قال: كنا نفعل ذلك نراء المشركين، قد نفى الله المشركين. شوف عزهم زي، شوف كانوا خائفين ولما ذهبوا ينظرون هؤلاء يستهزئون، بعد ذلك قد نفى الله المشركين، يعني أعلى كلمة الإسلام: لا بأس على بيك بعد اليوم، لا 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 لن يترك هذا الدين بيتمادا إلا دخله بعز عزيز أو بذل ذليل، فدخله بعز عزيز أو بذل ذليل. نعم.
قال: فإن قيل إنما رمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لإظهار الجلد للمشركين، ولم يبق ذلك المعنى إذ قد نفى الله المشركين، فلما قلتم إن الحكم يبقى بعد زوال علته؟ قلنا: رمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الطبع في حجة وفي حجة الوداع بعد الفتح، فثبت أنها سنة ثابتة.
والكلام في هذا الباب إذا قيل أنها كانت مراءة المشركين وقد نفى الله المشركين، قد قالها عمر الخطاب ثم قال السنة إيش أتبع، فقال سنة النبي لا نتركها. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأن هذا الذي حدث في الرمل كان في عمرة القضية، الحدث في الرمل كان في عمرة القضية، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الضبعة ورمل، دل ذلك أنها صارت سنة إيش ثابتة. ما الحكمة؟ حكم حياء سنة، الله يرضى عنك. هو الكلام هو حياء سنة، هي فيها تلمس الشكر لله على النعمة، لأنهم كان المشركين صولات وجولات عليهم، وكانت لهم كلمة وكانوا يحيطون بهم. فلما شوف قال نفى الله المشركين، فكلما الضبع يتذكر أنه كان وماذا يفعل يراء المشركين الذين كانوا يتربصون بهم الدواء. لما يعلم أن الله نفاهم والقوة لهم الغلبة يزدادوا شكرا لإيش ربي، بيان على الإحسان في هذا الباب. فهنا نقول ويبقى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأن عمر بن الخطاب قال كنا نراء المشركين، نفى الله المشركين ثم قال لا سنة النبي، يعني سنة النبي لابد أن الاستمرار عليها. نعم. نعم. الحج كله توحيد، كله رفع راية التوحيد ومخالفة المشركين، كله في ذلك مخالفة المشركين، ولو في لحيضات مخالفة المشركين.
قال ابن عباس رضي الله عنهما رمل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في عمره كلها، وفي حجه أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم والخلفاء من بعده، قال رواه أحمد في المسند. وقد ذكرنا حديث عمر رضي الله عنه قال إذا ثبت هذا فإن الرمل سنة في الأشواط الثلاثة بكاملها، يرمل من الحجر إلى أن يعود إليه، لا يمشي في شيء منها. روى ذلك عن عمر وابن مسعود وابن الزبير رضي الله عنه، وبه قال عروة والنخعي ومالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي رحمهم الله.
ومن ذلك نعم، يبقى إذن هذه المسألة، ومن ذلك أن النبي رمل النبي في عمره كلها، وفي حج والخلفاء الراشدون المهديون أيضا رملوا بعده. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فقال فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعدي، عضوا عليها بالنواجز. وهو يرمل الأشواط الثلاثة من الحجر إلى الحجر، من الحجر إلى الحجر. نعم، من الحجر إلى الحجر، يرمل كاملا. وإن كان هناك من خالف عن ابن عباس أنه يرمل إلى الركنين، ركن اليماني والحجر الأسود، يمشي بينهما. وهذا ورد عن ابن عباس أنه قال بذلك، وقد يؤول، سأبين كيف تأويله، قد يؤول في ذلك. لكن الذي كان عن نفسنا في حجة الوداع، وكان عن أبي بكر وعن عمر وعن عثمان وعن علي، الرمل في الأشواط الثلاثة في كل، من الحجر إلى الحجر. لكن المخالفة بأنه يقول ابن عباس أنه كان يمشي بين الركنين، قد يؤول ذلك أنه كان في عمرة القضية، لأنهم كانت حقا كان فيهم إيش ضعف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يبقي عليهم، وكان الإبقاء عليهم أن يستريحوا بين الركنين عندما يختفون عن أنظار أهل الشرك. تفضل. أمين.
وقال طاووس
أدراك يا صالح
حسن وسعيد بن جبير والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله رحمه الله يمشي ما بين الركنين لما روى ابن عباس رضي الله عنهما. قال قدم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم مكة، وقد وهنتهم الحمى، فقال المشركون إنما يقدم عليكم قوم قد وهنتهم الحمى يثرب، لقوا منها شرا، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا. فلما قدموا قعد المشركون مما يلي الحجرة، فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصحابه رضي الله عنهم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم. فلما رأوهم رملوا، قال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحكم قد وهنتهم هؤلاء أجدد منا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، قال متفق عليه.
وإذا يعني الحقيقة في هذا الباب أن نقول بأن ابن عباس يرى ذلك، وأنه أن النبي أبقى عليهم بأن يمشوا بين الركنين وأن يرملوا من الحجر إلى أن يصل للركن اليماني، فيمشي بين الركن اليماني والحجر الأسود، يعني قبل الوصول إلى الحجر. هذا الكلام قد يقول أن عمر أولا البعض نظر في ظاهره شيء من التعارض، فالبعض نظر إلى الحديثين وقال الترجيح ابن عباس كان صغيرا ولم يتقن المسألة، جابر ألصق بالنبي صلى الله عليه وسلم، ابن عمر أثري مكانته شائعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيقدمون، مع أننا نقول أن الجمع أولى، والجمع في ذلك أن ما أخبر به ابن عباس كان في عمرة القضية، وما أخبر به الثلاثة كانوا في حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف من الحجر إلى الحجر، وهذا الأرجح الصحيح أنه كان يطوف من الحجر إلى الحجر، لا سيما وأنه يعني كان بهم الجلد حتى يتذكر المرء فضل الله عليه. نعم.
قال علماء ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ابن الحجر إلى الحجر. قال وفي مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل
صلى الله عليه وسلم
حتى انتهى
إليه. نعم وهذا عن جابر، وجابر هو أتقن الناس عن إيه في مناسك. نعم
قال وهذا يقدم على حديث ابن عباس بوجوه، منها أن هذا إخلاط، ومنها أن رواية ابن عباس إخبار عن موضوع القضية
وإثبات والنفي عن ابن عباس، والمزد مقدم على إيش؟ على النفي.
قال وهذا إخبار عن فعل في حجة الوداع فيكون متأخر فيجب العمل به وتقديمه.
وأيضا قال بأن هذا إخبار في حجة الوداع وهو متأخر، وهو امرأة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عباس كانوا يعملونها بالمتأخر فالمتأخر.
قال الثالث أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في تلك الحال صغيرا لا يضبط مثل جابر وابن عمر.
يبقى ما يقال على الصغر بقى، يقال أنه يعني الصغر هنا تعويله على المقارنة بينه وبين إيش؟ وبين جابر الذي هو أضبط وأتقن وأثبت. نعم.
قال فإنهما كان رجلين.
آمين آمين. رضي الله عنك. أحسن الله بك.
صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
ويحرصان على حفظهما أو حفظها، فهما أعمل. ولأن جلة الصحابة، ولأن جلة الصحابة رضي الله عنهم عملوا بما ذكرنا، ولو علموا من النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ما قاله ابن عباس رضي الله عنهما لعدلوا عنه إلى غيره. ويحتمل أن يكون ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما اختص بالذين كانوا في عمرة القضية لضعفهم والإبقاء عليهم وما رواه سنة في سائر الناس.
عاش هذه الجزئية الأخيرة.
قال ويحتمل أن يكون ما رواه ابن عباس اختص بالذين كانوا في عمرة القضية لضعفهم والإبقاء عليهم وما رويناه سنة
في سائر الناس. كما قلنا في هذا الباب أن عمرة القضية كان فيها الضعف، ولكن بعد ذلك في حجر الوداع كان في سائر الناس أنه يمشي من حجر الحجر، والسنة أن يرمل ثلاث أشواط من الحجر إلى الحجر. نعم.
قال فصل مستحب دنوه من البيت لأنه هو المقصود.
المقصود البيت والمقصود تقبيل الحجر، المقصود القرب منه، وهذا موضع العبادة هو الأصل في هذا الباب، موضع منه فهو الأفضل والأعظم أن يكون قريبا من البيت. لكن إذا جاءت المصلحة على البعد قلنا بأن البعد يكون أفضل، لكن هو ليس أفضل لذاتي، الأفضل لذاتي هو القرب من البيت، أما البعد لمصلحة أو لمقصد يجوز ذلك.
قال إن كان قرب البيت زحام فظن أنه إذا وقف لم يؤذي أحدا وتمكن من الرمل وقف ليجمع بين الرمل والدنو من البيت، وإن لم يظن ذلك وظن أنه إذا كان في حاشية الناس تمكن من الرمل فعل وكان أولى من الدنو.
يعني تطبيق العبادة أولى له من الدنو، هو الآن بيرمل فإن اقترب تزحم الناس ما استطاع أن، وهذا واضح جدا. يعني أنت لو ترى كان الزحام كبير جدا في البيت والناس جميعا يتزحمون من أجل الوصول للحجر ولتقبل الحجر، لا يمكن أن تقيم هذه السنة، ما تستطيع بحال. أنت واقف عندك تحاول أن تفعل ذلك بهيئتها لكن لن تتحرك، فهنا ستتعطل في سنة وأنت قريب من الدنو. فإن كان مقصود لذاته الدنو فإن السنة هنا فعل السنة أولى من القرب، يتباعد ويقيم كما أنه أمر مسلمة أن تطوف بعيدة خلف الرجال على الإبل أو على الجمل أعزكم الله من أجل الستر، هذا المقصود أولى من الدنو في العبادة. فيكون الأولى في ذلك أن يرمل وإن كان بعيدا عن البيت، لأن هذه سنة مطبقة في هيئة العبادة.
قال وإن كان لا
يتمكن
من الرمل
أيضا
أو يختلط بالنساء فالدنو أولى،
يعني كان يتباعد فلا يرمل واختلط بالنساء في، مع أن هذا العكس، لأن هو الدنو أصلا هو الذي يكون فيه إيش؟ التزاحم الشديد، الدنو هو يكون في تزاحم شديد جدا، فلذلك أنا أقول له الآن لا تستطيع أن ترمل، وأنت وإن كنت تدنو من البيت ستزاحم أيضا الناس، فالمصلحة أن تكون بعيدا تقيم السنة بأن ترمل وأيضا لا تؤذي الناس.
قال ولا توف كيفما أمكن، وإذا وجد فرجة رمل فيها البيت
شوف يعني يقول لك هذا ده معنى ذلك ان الادوار العليا كل دي مصالح مرسله الادوار العليا والبعد كل ذلك قد قال بعض العلماء ان الطواف لا صح وبعضهم من القريب قالوا كل الطواف في الادوار العليا هذه كلها لا تصح انا ولكن الذين قالوا بصحتي قالوا الهواء تابع ليش للقرار تفضل ما مشكلة مشكلة يعني ولا ان الطواف صلاة ايضا
قال سواء حال بينه وبين البيت
حال وهو في داخل المسجد مش خارج لو حال وهو خارج المسجد ما يكون طائفا نعم
من فيه او من غيره من فيه او غيره
من قبة او غيرها حائل من قبة او من غيره لا قبة هي قبة حائل اسمها حائل اسطوانة قبة نعم
سواء حال بينه وبين البيت حائل من قبة أو غيره أو لم يحل لأن الحائل في المسجد لا يضر كما لو صلى في المسجد مؤتما بالإمام من وراء حائل
لأنه يحوي المسجد وهو داخل المسجد حتى لو في الدور الثاني نعم
وقد روت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أني أشتكي فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبة قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت قال متفق عليه
يبقى إذن هو يقول يدنه من البيت إن استطاع الرمل في هذا الباب فأنه يدنو من البيت وإن لم يكن فيتباعد من أجل الرمل وأيضا من أجل أن يكون هناك أريحية في العبادة مع أن الدنو أعظم أجرا لكن إذا دنا وكان التزاحم ضاعت عليه سنة الرمل وإن تباعد يعني أتى بسنة الرمل فهذا الأصح في هذا الباب أنه يبتعد ولا يدنو كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة وقال وأمرها أن تطوف من وراء الناس فكانت تطوف راكبة من وراء الناس حتى رأت النبي صلى الله عليه وسلم في جنب البيت يصلي يقرأ بالطور أو بغيره وإذا حال حائل هو داخل المسجد في الطواف صح الطواف لأنه ما زال في داخل المسجد يعني هو ما زال عند البيت وإذا حال الحائل وهو خارج المسجد لم يصح طواف يعني هو بيطوف رائي طيب وحال حال حائل عن رؤية في الطواف فإنه لا يصح طواف لأنه خارج البيت لو رأاه صححه بعض العلماء على مسألة المجاور
قال
المقلام
رحمه الله مسألة قال الإمام الخرقي رحمه الله ولا يضمن في جميع طوافي إلا هذا قال المقلام رحمه الله وجملة ذلك أن الرمل لا يسن في غير الأشواط الثلاثة الأول من طواف الفروض أو طواف العمرة إن ترك الرمل فيها لم يقضه في الأربعة الباقية لأنها هيئة فات موضعها فسقطت كالجهر في الركعتين الأولتين ولأن المشي هيئة في الأربعة كما أن الرمل هيئة في الثلاثة إذا رمل في الأربعة الأخيرة كان تاركا للهيئة في جميع طوافه كذلك الجهر في الركعتين الأولتين الأولتين من المشاء إذا جهر في الآخرتين
يبقى إذن عندنا الرمل لا يسن الرمل إلا في الأشواط الثلاثة الأوائل فإذا فات له الشوط الثالث وفاته الرمل فإنه لا يرمل في الرابع ولا في الخامس ولا في السادس ولا في السابع لما؟ لأن المحل ليس قابلا للرمل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسككم وما جاء وفق الشرع أنه يرمل ثلاثا والثلاثة الأوائل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلو بدل فقد خالف ولولا بأنها هيئة لقيل الطواف لم يصح لأنه خالف إيش ما عليه شرح الشرع وقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال خذوا عني مناسككم وقال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد فمن قال باء فمشى الثلاثة الأوائل ورمل الأربعة الأواخر فقد أتى بما لم يأتي به الشرع فذلك تبطل الصلاة يبطل الطواف لكن لأنها هيئة عندهم لأنها هيئة، فقالوا يكون فارق السنة بذلك، ولأنها هيئة مؤقتة بوقت، إن فات وقتها فاتت، إن فات وقتها فاتت، فهي مؤقتة هذه الهيئة بالأشواط الثلاثة الأوائل. فإن لم يستطع، إن لم يأتي ناسيا أو منعه مانع، فلا يقضيها في الأربعة البواخر، بل يمشي كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم مشيا وهو يطوف. نعم.
قال ويسن
الرمل
يطبعه في طواف سوى ما
ذكرناه، وهو الطواف الذي يتبعه سعي، هم جعلوا ضابطا ها؟ نعم، الطواف الذي يتبعه سعي، والطواف الذي يتبعه سعي هو طواف القدوم أو العمرة للمتمتع في هذا الباب، أو طواف الزيارة للمتمتع، طواف الزيارة للمتمتع. معناهم قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في طواف الزيارة، لا قلنا لم يرمل لأن النبي سعى، سعى مع طواف الإيش، مع طواف القدوم، وكان النبي ونسير نايم خالص، وكان النبي شفت نايم خالص نسير إبراهيم، إبراهيم بقى مش نايم، إبراهيم بيسقط ماشي. بس بس لا ودخل عطل تاع امين امين ادعاك ملك. ماشي، لأن النبي كان قارنا. شكرا شكرا حبيبي، تفضل. شيء
قال ولا يسن الرمل والابتداع في طواف سوى ما ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم إنما رملوا وطبعوا في ذلك. وذكر القاضي رحمه
الله رمل وطبعه وأراد أن يؤسس لك أساسا، وش هو أسنوي؟ تلحي بص جابها 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 بالفهلوة بالفهلوة. ماشي تفضل شي. نحن نقول الآن ما هو أصحابه والسنة كلها، خذوا عني مناسك وما أتى بوفق الشرع على ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم وأتسى به الصحابة في ذلك. أشوف وجد إبراهيم على راحته وسكون سوء، يعني اترك إبراهيم على راحته وسكونه خليه يريح، إبراهيم مريح طول ما في كل الدروس مريح جزاه الله خير. وبعدين أفضل واحد يتحرك في الدرس يقول عشان أخد نشاط، هو نايم أصلا، بيقوم نايم بيجلس نايم بيهو، يعني في كل أحواله هكذا مبتسم ابتسامة عريضة. ماشي تفضل. ماشي خلاص، ماذا أفعل معهم؟ تفضل.
قال وذكر القاضي رحمه الله أن من ترك الرمل والاطباع في طواف القدوم أتى بهما في طواف الزيارة، لأنهما سنة تمكن قضاؤها فتقضى كسنن الصحيح.
يعني هو بيقول، بيقول إذا كان لم يرمل في الطواف القدوم يرمل في طواف الزيارة، كأنه قال إذا فاتت في عبادة تقضى في عبادة إيش أخرى، إذا فاتت في الصلاة تقضى في سكنه، صلى الظهر ولم يجهر، صلى المغرب ولم يجهر في ركعتين الأولين، طيب فيصلي الظهر مثلا فيجهر في الأولين قضاء للأولين في المغرب، وهذا لا صاحب حال من الأحوال. نحن نقول حقا هي عبادة مؤقتة بوقت، فات وقتها فإيش فاتت فلا تقضى، وعلى غرار ذلك قلنا بأن الضحى إذا فاتت فات وقتها فاتت لا تقضى في هذا الباب. طب.
قال وهذا لا يصح لما ذكرنا في من تركه في الثلاثة الأول، لا يخليه في الأربعة، وكذلك من ترك الجهر في صلاة الجهر لا يخليه في صلاة الظهر، ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة
في عبادة أخرى، هذا على خلاف التأصيل.
قال القاضي رحمه الله: ولو طاف فرمل وطبعا ولم يسع بين الصفا والمروة، فإذا طاف بعد ذلك للزيارة رمل في الطواف، لأنه يرمل في السعي بعده، فهو تبع للطواف.
يعني هو بيقول لو طاف فرمل والضبع لم يسعى فيه بين الصفا والمروة، قال ولم يسعى بين الصفا والمروة، يعني احنا نقول بأن الرمل والضبع في طواف بعده سعى، فيقول لو ما لم يفعل، يعني ايش عشان تتخيلوها، يعني ده قدم في وطاف طواف القدوم ولم يسعى خلفه، مفهوم؟ فقالوا إذا كان لم يسعى خلفه يبقى يرمل ويضبع وين؟ عند طواف الزيارة، مع أنه يتحلل بعدها بالرمي. نعم.
قال: فلو قلنا لا يرمل في الطواف أفضى إلى أن يكون التبع أكمل من المتبوع، وهذا قول مجاهد والشافعي رحمه الله. قال: وهذا لا يثبت بمثل هذا الرأي الضعيف، فإن المتبوع لا تتغير هيئته تبعا لتبعاتي
أو لتبعي. نعم.
ولو كان متلازمين لكان ترك الرمل في السعي تبعا لعدمه في الطواف أولى من الرمل في الطواف تبعا للسعي.
نعم، يعني عدمه أولى من إيش؟ من فعله، لأن فعله يحتاج إلى دليل، وعدمه يكون هو الأصل. نعم. يبقى التأصيل العام أن الرمل والضباع في طواف يتبعه سعي. لو طاف طواف القدوم ولم يسعى، نقول له لا الضباع ولا رمل. طيب هو صارة لم يسعى، فلا يغنيه إن كان قارنا أو مفردا السعي، فوجب عليه إذا أتى بطواف الإفاضة يأتي بإيش؟ يأتي بالسعي. فإن كان الطواف سيكون بعده سعي، قال له تقضي هنا الطواف والرمل في الرمل والضباع في الطواف اللي هو طواف الزيارة، لأنه سيتبعه سعي. بيقول: وإن لم يكن فيكون السعي أيضا وين؟ الرمل فين؟ في السعي في هذا الباب، على أساس أنه يكون تابعا والتابع يأخذ حكم المتبوع. ماشي. وأنا أقول في هذا الباب أنه الرمل والطواف حقا في طواف بعده سعي.
الذي يتحلل
هو بيقول حقيقة الأمر أنه سيتحلل بالرمي في هذا الباب، وهي مسألة التقعيد في هذه المسألة، على أساس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، وأن الرمل والاضباع في طواف يتبعه إيش؟ يتبعه سعي. يعني هذه مش مضطردة. تحلل من عمره وما هيبقى عليه طواف وسعي، سيكون عليه طواف وسعي. هو الان اذا تحلل من العمره خلاص هي عمره مستقله، طيب فيها الرمل وفيها الضباع، لانه طواف يتبعه ايش؟ سعي مع التحلل كامل. فاذا جاء يوم النحر سيطوف ويسعى، فيقولون يرمل، لكنه لا يضبع اذا تحلل، والتحلل بالرمي. فإن لم يتحلل وابتدأ بالطواف كان للضباع وكان الرمل على هيئته. نعم. هيرمل في السعي، فيكون أكمل من إيش؟ ما هو هنا هذا الرمل موجود، هو يقول يرمل فيه كله. لا ماشي. وكان ايش؟ اي نعم تفضل.
وليس فإن ترك الرمل في شوط من الثلاثة الأول أتى به في الاثنين الباقيين،
ولا قضاء، يعني ما يجيش في الثاني والثالث والرابع يرمل. لما؟ لأن المحل الأول والثاني والثالث، إن فات وما فات جزءه فات، مفهوم؟ إن قلنا فات كله لا يقضى، فجزء أيضا لا يقضى، والجزء لا حكم الكل. يعني لو فات الثلاثة ليس له أن يقضي الرمل في الأشواط الأربعة المتبقية. فإن قلنا إن فات كله فلا يقضى فجزء من باب أولى ألا ألا يقضى.
قال فصل: فإن ترك الرمل في شوط الجنة الثلاثة الأول أتى به في الاثنين الباقيين، وإن تركه في اثنين أتى به في الثالث، وإن تركه في الثلاثة سقط. كذلك قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي رحمه الله.
إذا فاته الرمل في الأول فإنه يأتي به في الثاني والثالث، إذا فاته في الأول والثاني يأتي به في الثالث، فإذا فاته الأول والثاني والثالث فإنه لا يأتي به لأنه لا يقضى، لأنها عبادة لها محل، فات محلها فاتت. نعم.
قال: لأن تركه للهيئة في بعض محلها لا يسقطها في بقية محلها، كذلك الجهر في إحدى الركعتين الأولتين لا يسقطه في الثانية.
هو يقول في القياس على الصلاة: لو كان يصلي العشاء فاستسر في الأولى ثم تذكر في الثانية فله يجهر في الثانية، لكنه لا ينقل الجهر من الأولى إلى الثالثة. لما؟ لأنه وفق الشرع أن الثالثة سرية، فإنه الجهر في الأولى فات محلها تفوت ولا تقضى، فات محلها تفوت، وفوات الجهر في الأولى لا يفوت الجهر في الثانية، لأنه ما لا يدرك كله ما لا يدرك كله لا يترك جله. وهذه قاعدة أصولية. إيش هي بقى؟
الميسور
يسقط. إيه الجمال ده؟ إيه الجمال ده يا منوفي؟ ما شاء الله في هذا الباب.
قال قدامة رحمه الله: مسألة. قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله: ليس على أهل مكة رمل. قال قدامة رحمه الله: وهذا قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم. وكان ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أحرم من مكة لم يرمل. قال: وهذا لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد، وهذا المعنى معلوم في أهل البلد.
يعني هو من أهل البلد، طالما جاء فهو من أهل البلد، فلا يفعل أمرك.
قال: والحكم في من أحرم من مكة حكم أهل مكة لما ذكرنا عن ابن عمر رضي الله عنه.
يعني هو إذا أحرم من مكة فهو من أهلها فلا رمل عليه.
قال: ولأنه أحرم من مكة أشبه أهل البلد، والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم عاد، وقلنا يشرع في حقه طواف القدوم لم يرمل فيه. قال أحمد رحمه الله: ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة.
على أساس أن الرمل على الزائر، على من أتى، ولأنه قالوا هنتم حمى يسرب يعني الذي القادم، فقالوا يبقى عليه، ويبقى أن من أهل البلد ما في مرآة عندهم، والجلد ما يحتاج أن يظهره فلا يكون عليه الرمل، وهذا لا أرتاح إليه. والصحيح في هذا الباب أنه قد ورد الرمل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك من أهل مكة من حج مع النبي فأتسوا برسول الله فرملوا كما رمل النبي صلى الله عليه وسلم. فالأولى أن نقول الرمل على الجميع، الرمل سنة على الجميع.
قال ابن
خدامة آخر كريم أحسن الله عليك. نعم تفضل.
قال ابن خدامة رحمه الله: مسألة. قال الإمام أبو القاسم الفرقي رحمه الله: ومن نسي الرمل فلا إعادة عليه. قال ابن خدامة رحمه الله: إنما كان كذلك لأن الرمل هيئة، فلا يجب من تركه إعادة ولا شيء كهيئات الصلاة وكالقداع في الطواف، ولو تركه عمدا لم يلزمه شيء أيضا، وهذا قول عامة الفقهاء إلا ما حكي عن الحسن والثوري وعبد الملك بن ماجشون رحمهم الله أن عليه دما لأنه نسك، وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك نسكا فعليه دم.
وهذا الحديث ليس صحيحا، لا صحيحا مرفوعا، انظروا كده، هذا حديث عن عباس فقط. وإيه؟
ضعيف مرفوعا وثبت
موقوفا. نعم انا قلنا ثبت على ابن عباس رضي الله عنه، لكن المرفوع منه ضعيف. المرفوع منه ضعيف. نعم. يعني في هذا الباب يعني نقول في هذه المسألة هو الرمل هيئة من هيئات الطواف، الرمل هيئة من هيئات الطواف، ومثله مثل هيئات الصلاة كرفع اليدين وغير ذلك. فقال إن فاتت فلا قضاء، إن فات محلها فلا قضاء، وأيضا لا كفارة فيه، لأنه ليس واجبا وليس ركنا، هو هيئة من الهيئات، إلا ما ورد عن الحسن والثوري وقالوا هذا نسك، جعلوه نسكا. وحقيقة الأمر الرمل ليس نسك، النسك هو إيه؟ الطواف، النسك هو الطواف، والرمل هيئة في الطواف. هم يرون انها هيئه، فاذا صارت جزء من 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 الطواف فياخذ حكمه. وصحيح انه هيئه والهيئات الاصل فيها انها ايه؟ ماشي، الاصل فيها انها ايه؟ هي مستحبه طبعا، الاصل فيها انها ايه؟ هي زينه، زينه، هي زينة العباد، هي زينة. فغاية الزينة أن نقول فات الكمال، فات الكمال. أما نجعل عليه الدم فهذا بعيد. والاستدلال بقول ابن عباس من ترك نسكا فعليه دم، ولم يترك نسكا، هو ترك هيئة فيها، وأتى بالنسك، وأتى بالنسك، فلا دم. نعم، أو نفس التعليل الذي قلناه الآن.
قال ولنا انه هيئه غير واجبه، فلم يجب تركها شيء كالطباع. والخبر انما يصح عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك الرمل فلا شيء عليه. ثم هو مخصوص بما ذكرنا، ولان طواف القدوم لا يجب بتركه شيء، فترك صفه فيه اولى الا يجب.
يعني الطواف باسري، طواف القدوم باسري لو ترك اولى انه سنه مستحبه لا شيء عليه، فكيف بهيئه فيه او بصفه من صفاتي؟
قال: لأن ذلك لا يزيد على تركه.
يبقى إذن هو بيقول أن هيئة كما قلنا هي هيئة، وأصل هيئتي الكمالات والسنة، فلا كفارة عليه ولا شيء عليه. قال: طواف القدوم بأسره الذي فيه الرمل هو سنة، فإن تركه فلا شيء عليه، فإن تركه فلا شيء. لكن إيش العهد؟ أنا عايش مع تحف الشيخ. إيش العهد؟ بأنه إذا 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 كان في طواف الزيارة فإنه يأتي بالسعي خلفه. طب نقف عند هذه المسألة مع كامل، وأنت فين؟ ماشي، تفضل.
قال الدخدام رحمه الله مسألة،
حفظك ربي حمزة، أحسن الله عليك حبيبي، تفضل.
قال الإمام القاسم الفرقي رحمه الله: ويكون طاهرا في ثياب طاهرة. قال الفخذان رحمه الله: يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة.
يعني الستارة إبراهيم، يعني الستارة إبراهيم، ستر عورة، ممتاز.
قال: الستارة شرائط لصحة الطواف. في المشهور عن أحمد رحمه الله وقول مالك والشافعي رحمه الله.
إذا الطهارة شرط في صحة الطواف لأمور. الأمر الأول أن عائشة رضي الله عنها لما سئلت أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم مكة قالت: توضأ. ليش؟ يعقب الوضوء إيش؟ الطواف. يبقى إذن هذه فيها إشارة على الشرطية. وحديث ابن عباس رضي الله عنه ورد مرفوعا وموقوفا، وموقوف أصح، قال: الطواف بالبيت صلاة، الطواف بالبيت، غير أن الله جل وعلا أباح فيه الكلام. قال: ومن شروط الصلاة الطهارة، من شروط الصلاة الطهارة. هذا في تعظيم الله جل وعلا، لو طواف البيت ما لكم لا تجوا لله وأخار. خلت في الليل، في الليل تحدث العجيب، حمك الله، تفضل شيء.
قال عن أحمد رحمه الله: قال عن أحمد رحمه الله أن الطهارة ليست شرطا، فمتى طاف للزيارة غير متطهر أعاد ما كان بمكة، فإن خرج إلى بلده جبره بدم، وكذلك يخرج في الطهارة من النجس والستارة. وعنه رحمه رضي الله عنه رحمه الله: في من طاف للزيارة وهو ناس للطهارة قال: لا شيء عليه.
يبقى هنا القول الثاني هو القول الحنفية والرواية الأخرى عن أحمد، وأن الطهارة ليست شرطا لكن جعلها واجبا. هذا الخلاف بينهم. الحنفية، الحنفية ما يجعلها شرطا ولا شيء عليه، أما الحابلة جعلها واجبة فيكون عليه دم إن كان رحل. لو كان بمكة يعيد، وقال: لو كان بمكة أعد، وإن كان خرج فصح طوافه وعليه إيش؟ دم. وحقيقة الأمر هو إما أن يكون أن تكون شرطا في الصحة، وإما أن لا تكون شرطا في الصحة. هذا صحيح كلام الحنفية، قال ليس بشرط، والصحيح الراجح بأنها شرط في صحة الطواف لما ذكرنا من أدلة. لا سيما ابن عباس قال: والطواف بالبيت صلاة، فإذا الصلاة لا تصح إلا بطهارة.
سيدنا في مذهب في رواية أحمد قال: وليس شيء. قال: وعنه: في من طاف للزيارة.
أيوة نعم، وناس للطهارة قال: لا شيء. يفرق بين العبد والناس كما في كلام إسحاق، يعني ذلك أنه لو كان عامدا في هذا الباب فعليه شيء. والصحيح كما قلت بأنه شرط في صحة الطواف الطهارة، فمن طاف بغير طهارة بطل طواف.
قال ابن قدامة رحمه الله وقال أبو حنيفة رحمه الله ليس شيء من ذلك شرطا، واختلف أصحابه رضي الله عنهم، فقال بعضهم هو واجب وقال بعضهم هو سنة، لأن الطواف ركن للحج فلم يشترط له الطهارة كالوقوف.
وأبو حنيفة طبعا قال بأنه ليس بشرط، وأصحابه كذلك، وقالوا قال بعضهم أنه واجب، والراجح المعتمد عند الحنفية بأنه سنة مستحب، ولأن الطواف ركن الحج فلم يشترط له الطهارة كالوقوف بعرفة، القياس على الوقوف بعرفة، لأنه ما ليس بقائل من قال بواجب وجوب، مع المستحب أن يكون متوضئا لأنه سيدعو، وهذه من الأداب. فقال هنا قياسا على الوقوف عرفة، لكن حديث ابن عباس فصل في النزاع عندما قال أطوف بالبيت صلاة، ولأنه أول ما بدأ النبي صلى الله عليه وسلم عندما نزل مكة بدأ بالوضوء من أجل الطواف.
قال ابن قدامة رحمه الله ولنا ما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. قال رواه الترمذي وقال
عن أبي
هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه بعثه في الحج التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر، يؤذن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال لأنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطا كالصلاة، وعكس ذلك الوقوف.
إذن هنا يقول في حديث لا يحج بعد المشرك عام، لأن المشرك نجس، لعموم قوله تعالى إنما المشركون نجس، قالوا في البيت عريان، ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة، لأنها فيها قياس على الصلاة، لا سيما التصريح بأنه قال الطواف بالبيت صلاة. إذن يعني إذا كان كذلك فيجب فيها الطهارة، ولذلك شرط في صحة الطواف الطهارة، فمن لم يطوف متطهرا بطل تطوف طواف. كيف قلت؟ نعم، قلنا فرق بين عمد ونسيان، وهذا ضعيف لعموم قوله البيت طواف البيت صلاة. نعم، كما قال طواف البيت صلاة، سواء كان نسيان أو عمدا لا يصح طوافه إلا بالطهارة. ماشي، الطواف سبعة أشواط. إيه؟ أي طواف سبعة أشواط؟ هو تفكر تبرع كأخ بيقول لي خلاص أنا طفت ثلاث أشواط وروحت الحمد لله، يا ابني كل هذا باطل، يهدم، لابد يتم سبعة أشواط. فضل شيء
الحمد لله. يقول هل النسيان في جلسة الاستراحة التي بين الركعتين في علامات التسبيح هل لها
سبوش صلاة التسبيح؟ نعم، يقضيها ويصلي سوسه.
يقول الحرير فيه يقول كيف استعمل في الحرب
يقول نشوف ده ناس مرفهة، ده ناس امتلكوا الدنيا، ده ناس معهم فيقوي معنويات الجيش ويضعف معنويات الآخرين. قلت يقضيها سوسه حبيبي. نعم نعم، وهو في نهايتها يسبح العشرة التي فاتت ويسجد للسهو. بذكري ده تيكا. اللهم اجعل منكم الله صالحة وجعل الله خالصة وتجعل لحد فيها شيئا. دكتور تامر معيش، هل أخذ عينات من الدم التحليل يفسد الصيام؟ لا يفسد الصيام، الراجح لا يفسد الصيام، لأن الحجامة لا تفسد الصيام.
الناس الركعه الاولى
صلاه
جهريه انه
قرأ سرا،
هل عليه
يسوي؟ لا ما عليه يسوي. لا ليس عليه يسوي. اللهم اجعل ملك الصلاح وجعل وجه خلصه ولا تجعل احد في شيء. المجعل البلد امنا امانا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين الحكم بكتابك وعمل سنه نبيك صلى الله عليه وسلم، وفقهم توفيقا وسددهم تسديدا، واجعل عملهم في رضاك ومتقاك، وانت ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقه النبي محمد في جنه الخلد. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، واشف مرضى المسلمين، وارحم المؤمنات والمؤمنين. اللهم أمين يا رب العالمين. ونسأل الله في علياء في عليائي أن يشكر لكم صبركم على طلب العلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا واجعلنا من أتعلم التعبد ونشر ذلك بين الناس. غدا الخميس الصيام ترفع فيه الأعمال فيغفر لكل أحد إلا لمشاحن. يقول انظر هذين حتى يصطلحا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.